كل الأسئلة.
أمس عليكم بالخير متابعين الكرام، حياكم الله معنا في كل الأسئلة اليوم عبر هلا اف ام. وأسئلتنا اليوم عن أطفال اضطراب طيف التوحد. رحب في الاستوديو بضيوفي دكتورة وطفة وأستاذ محمد، حياكم الله معنا. ونستكمل أكيد طرح الأسئلة هذه المرة، يعني في خلال هذه الساعة إن شاء الله تعالى وقفتنا راح تكون مع الأهالي عشان أيضا نكون قريبين منهم ونتعرف أكثر على الصعوبات اللي تواجههم، على أمل أيضا أنه الجهات المعنية تسمعهم وتحاول أيضا أنها تخفف من الإشكاليات اللي يعانوا منها والتحديات. الدكتورة أيضا موجودة معنا هنا لي يعني تصحيح ربما بعض المفاهيم اللي أخذت عن أطفال طيف التوحد. ومعي على الهواء مباشرة الآن أيضا أم محمد، وهي أم للطفل محمد يبلغ من العمر 7 سنوات، طفل توحدي. مساء الخير يا أم محمد.
مساء النور، مرحبا،
حياك الله معنا في كل الأسئلة. أم محمد، يعني اليوم احنا كثير من الأسئلة نطرحها حول هذا الموضوع، لكن أنا ودي أقترب أكثر من تجربتك مع طفلك محمد.
والله محمد عمره الحين 7 سنوات. طبعا معروف أنه مشكلة التوحد تبدأ من عمر الطفل 1.5 إلى 3 سنوات طبها.
نعم.
فمحمد كان توأم مع بنت وبدأ تظهر عليه أعراض التوحد بعد 1.5 سنة تقريبا.
نعم.
وبدأ يعني نروح ونسافر ونروح جلسات تدريب ونروح عند أخصائيين، وتم تشخيصه بتوحد متوسط. وودينا مراكز، ودينا تدريب يعني، وسوينا له حميات وكل الأشياء اللي متعارف عليها يعني في علاج التوحد.
نعم.
حاليا محمد عمره 7 سنوات، أخته التوأم صفين وهو جالس في البيت. أروح من مدرسة لمدرسة أدور أقول لهم أنا جبت له شادو تيتشر، يعني مع مدرسة خاصة فيه تروح مع المدرسة. كل ما أروح المدرسة يقولوا لي نحن أسفين ما نقبل أطفال التوحد، نحن نقبل إعاقات ثانية. وما في أوامر من الوزارة أنه نقبل أطفال التوحد. فآخر شيء اضطريت إني أودي حضانة مع أطفال 3 سنوات ومع مدرسته يعني. بس هذا ظلم يعني، لأنه المفروض هذا الطفل مثله مثل غيره، له حق في التعليم، له حق في الحياة، له حق إنه مثل أخته مثل بقية أطفالنا يعني.
نعم. طيب أم محمد، وجوده الآن في الحضانة ما تعتقد إنه ربما يأثر عليه يعني، ولا هذا ربما كان الحل الموجود بالنسبة لك؟
بالعكس، نحن طرقنا جميع الأبواب.
نعم.
طفل التوحد يمر بمراحل يعني. المرحلة الأولى اللي هي التشخيص عند الطب السلوكي والعلاج يعني تلقاه مع التشخيص.
نعم.
بعدين بعد ما يتشخص الطفل يروح للمركز يعملوا له جلسات خاطب تعديل سلوك وهالأشياء من 3 سنوات إلى 6 سنوات. بعدين يوصل الطفل 6 سنوات وين يروح؟ أساسا ما عاد يستفيد من جلسات العلاج وهذه، لأنه يحتاج الخبرات جديدة، يحتاج أنه يتعرض للمجتمع، يحتاج أنه يتعرض لأطفال طبيعيين، يحتاج أنه يتعلم أشياء جديدة عشان يستفيد منها، لأنه هو بعد يقلد.
طيب.
لما يشوف أنه حياته كله مع أطفال التوحد أو حياته كلها في البيت، إيش من المستقبل بيكون له؟
طيب أم محمد، خبريني شوي عن الخدمات التأهيلية اللي تقدمها وزارة التنمية لهذا الفئة. هل يعني هل أنتم مستفيدين منها بشكل مباشر؟
أنا محمد ابني من ضمن المستفيدين بعد مطالبات يعني من قبل الأهالي والجمعية العمانية التوحد. بس حاليا هو 7 سنوات.
نعم.
فأحس أنه أنا أحطه مع أطفال التوحد ما بيستفيد، غير انه مثلا هو بياخذ جلسات مسائيه الصبح، وين اوديه؟ يعني الصبح هو محتاج انه يختلط ويدرس مثله مثل يعني افضل دول العالم عندها نظام تعليم اطفال، يعني ما في تمييز
يعني.
كل الاعراف وكل القوانين نصت انه طفل التوحد مثله مثل اي طفل عادي، له الحق في التدريب، له الحق في الصحه، له الحق في التعليم، يعني هذه الاساسيات يعني الحقوق الأساسية لأي طفل في عمان يعني.
نعم. هل تابعتي موضوع دمج الأطفال في المدارس الحكومية كونك أيضا عضو.
تابعناها من الألف إلى الياء، لكن للأسف حتى الحين ما في شيء يعني عملي.
نعم.
كله اجتماعات، مؤتمرات، يعني لجان، بس ما في شيء عملي. يعني أنا أخذ ابني وأوديه المدرسة أقول لهم هذا طفل توحد، هم بيدمجوا إعاقات أعقد من التوحد، يعني صعب بالتعامل معه. بس لما يجي عن التوحد ما أعرف يعني يقولوا لا هنا نتوقف، ما في قرار من الوزارة، المديرة تقول لي ما في، حتى المدارس الخاصة
حتى المدارس الخاصة
أيوة ما وصلنا شيء من التربية. إحنا ما نقدر ندمج طفل التوحد إلا إذا وصلنا قرار من التربية.
نعم، وهذا يضع كثير من علامات الاستفهام أيضا على وزارة التربية والتعليم، كونه أيضا خاطبناها للأسف ما جاوبت ولا حد رد علينا نهائيا.
من التنفيذ احنا اذا هم بيوقفوا الزمن، اذا بيوقفوا الزمن او بيرجعوه سنتين لما كان عمره 6 سنوات.
نعم.
مثل اخت التوام اللي الحين صف ثاني ما في مشكله، بس الزمن بيروح ما حد يوقفه. كل فرصه وكل شهر وكل يوم بتضيع على الطفل. هو نعم. الحين ما محتاج تدريب، ما محتاج مثلا اهتمام الاسره بقدر ما محتاج اختلاط مثلا او تعليم وتدريب واختلاط مع اطفال طبيعيين. وبعدين طفل التوحد مش طفل عنيف في المجمل، يعني هو طفل عادي، واذا معوحد او في يعني فصول دمج متخصصة في منهم بيطلعوا من التوحد، مش انه ما في امل، لو ما في امل ما في مشكلة يعني. بس هم بيعاملهم كأنه خلاص يعني هاي الفئة ميؤوس منها.
شكرا يا أم محمد، وإن شاء الله تعالى أيضا صوتك يوصل للجهات المعنية، ولما أقول جهات معنية التنمية التربية والتعليم وأيضا الصحة. شكرا يا أم محمد. شكرا، الله يحفظك. يعني أم محمد تحدثت عن طفلها اللي عمره 7 سنوات وما قبل في أي مدرسة، اضطرت في النهاية تحطها في حضانة. يعني دكتورة خلينا شوي نتكلم عن هذا الموضوع. أحيانا لما الأسر تتسكر في وجهها كل الأبواب، هل تنصحيهم أنهم يقوموا بأشياء معينة، يعني وفق مثلا دراسات أو تجارب أيضا عالمية مع هذه الفئة؟
طبعا عندي تعليق قبل أرد على سؤالك. طبعا قانون حقوق الطفل كان واضح في أحقية كل الأطفال في السلطنة للتعليم، بغض النظر عن حالة الطفل، سواء كان طفل توحدي أو طفل غير مصاب بأي اضطرابات. طبعا كثير من الحالات اللي تجيني ما كلها تكون عندها القدرة أو الفرصة أنهم يندمجوا مع أو يدخلوا مدارس معينة. فدائما احنا نحاول نجد حلول، سواء يعني نذكر الأهالي أنه بدل مثلا ما كثير من المصاريف تروح على موضوع الحمية والأكسجين وغيرها من الأمور، يكون في مثلا الأهالي يروحوا لأخذ كورسات معينة، تدريب معين في أحد طرق تأهيل أطفال التوحد. طبعا هذا حين نتكلم في حالة سدة كل يعني
الأبواب.
أيضا فكرة وجود الطفل حتى لو في روضة أو تمهيد، برغم أن الطفل يمكن يكون عمره أكبر لكن مستواه اللغوي ممكن يكون أقل بكثير عن طفل عمره سنتين، فما في مضرة من هذا الشيء. ما في مضرة، بالعكس يمكن يعني ممكن يساعده أكثر، لأن الأطفال الأصغر أكثر تقبل من الطفل المختلف عن الطفل في عمر 6 سنوات أو أكبر في المدارس.
لا لكن هذا ربما ما يعتبر حل، لكن أنت قاعدة يعني إحنا مثل ما نقول يعني في أصعب الظروف الواحد شو يسوي، يعني يشوف الأشياء المتاحة وعلى أساسها أيضا يحاول إنه يتصرف. طيب أروح للأستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني أنا أيضا وفق الإحصائيات شفت 15% من الأسر تركت مكان سكنها بسبب أن عندها طفل توحدي، و 15% من الدخل المالي المباشر للأسرة يروح أيضا في تكاليف ومصاريف للطفل التوحدي. خبرني بشكل عام في الجمعية ومن خلال لقاءاتك مع الأسر، هل هذا الرقم بالفعل يعني صحيح؟
أنا ما أقدر أقول بالرقم، ولكن هناك تجارب صحيحية يعني، وفي أسر أعرفها من شخصيا يعني أنها اضطرت أنها تنتقل من مكان عملها إلى مكان يتوفر فيه مركز خاص بالتوحد، حتى لدرجة أنه المركز خارج السلطنة يعني. فكلف النقل، هو طبعا اضطر على أنه يترك بيته اللي بناه هو في المكان اللي هو الحين ساكن فيه إلى مكان آخر، يستأجر له شقة صغيرة لأجل أنه هو يوفر التأهيل لطفله.
نعم.
طبعا تكلفة التأهيل الطفل كانت على حسابه.
نعم.
فكان ما يكلف يمكن 400 ريال عماني زايد كما تقول السكن والنقل والمعيشة كامل يعني.
نعم.
وهذا طبعا هي حالة من عدة حالات، حالات كثيرة.
نعم. كيف عفوا على مقاطعتك، بس أنا ودي أسألك عن نقطة مهمة أنا راح أطرحها على ضيفتنا إن شاء الله تعالى من وزارة التنمية الاجتماعية، بس شو هي المعايير اللي تستند عليها وزارة التنمية عشان يعني تتكفل بنفقات طفل توحدي والطفل الثاني يمكن ما يكون ضمن الأطفال؟
هو يفترض لا توجد معايير، يعني كل طفل له الحق يعني بالتأهيل. يعني وزارة التنمية يفترض أن تقوم بتأهيل جميع الأطفال، يعني متى يعني إذا لا يوجد مكان يعني لهذا الطفل ولم توفر الحكومة يعني المكان المجاني، فينبغي على وزارة التنمية أو الوزارات الأخرى أن تتكفل، يعني بغض النظر على أنه هذا الطفل أتى من أسر مثلا خلنا نقول لو الدخل المحدود أو أسرة خلنا نقول فقيرة، هذا هو يمكن ربما أحد الشروط التي وضعتها ربما.
كم عادة يصرف للطفل التوحدي كل شهر؟
هو يتم الاتفاق، يعني يتم عقد كما تقول عقد بينك وبين وزارة التنمية.
نعم.
فيكون ربما أحيانا هو توفير الخدمة، يعني دفع الخدمة في أحد المراكز الخاصة إذا لم توجد المراكز الحكومية، يعني ربما 300 ريال أو 200.
نعم.
هذا السنة ربما تقل المبلغ إلى 250، ولكن يكون العقد بين الأسرة وبين وزارة التنمية على أن يوفر المركز الخدمة.
نعم. احنا بعد الفاصل راح نستضيف ايضا احد اولياء الامور للطفل التوحدي، ودكتورة ايضا راح نتكلم عن موضوع التأهيل، كيف ممكن الاسرة انها تساهم في مسألة تأهيل الطفل التوحدي. لكن خلونا ايضا نروح نسمع براء الراسبي احد الاطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، شو سجل لنا ولبرنامج كل الاسئلة.
كل الاسئلة.
كل الاسئلة.
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
أسمي براء سعيد مع راسبي، عمري 11 سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
إذن رجعنا لكم مستمعين الكرام، وكنا سمعنا نماذج لأطفال مصابين باضطراب طيف التوحد. الأمهات ما قصروا معانا، بعضهم طبعا جوا الاستوديو سجلوا، وفي بعضهم رفضوا جوهنا بس رفضوا أنهم يسجلوا في المايك، وبعدين سجلنا معاهم طبعا من خلال تلفونات أمهاتهم، عشان كذا أحيانا الصوت تسمعوه نوعا ما ردي. أنا مرة ثانية أرحب بالدكتورة وطفة، وأرحب أيضا بالأستاذ محمد، ومعي أيضا في الاستوديو الأخ أبو اليزن، وهو أب للطفل يزن المصاب باضطراب طيف التوحد. مساء الخير يا أبو اليزن.
مساء النور، كيف حالك؟
حياك الله، بس الله يخليك خليك قريب من المايك عشان يكون صوتك واضح.
أشكركم كإذاعة وكلك شخصيا يعني.
الله يعطيك العافية، واجب طال عمرك. الآن يمكن قبل ما نتكلم معك يا أبو اليزن، يعني خليني أروح للدكتورة وطفة مرة ثانية، ويمكن الحديث عن يعني يمكن سمعنا تجربة أم محمد قبل الفاصل، وقالت لي أنه أنا يعني اللي قدرت أسويني لما ولا مدرسة قبلت أنها تأخذ طفلي رحت خذيتها للحضانة. ويمكن أنا سألتك هذا السؤال قبل الفاصل، أنه هل هذا التصرف ممكن يساهم في أنه يزيد من حدة الاضطراب عند طفلها ولا يقلل؟ وكانت الإجابة بالنسبة لي مفاجئة، أنه لا بالعكس ممكن يساهم بشكل أو بآخر
بدرجة معينة.
طيب الآن كيف ممكن الأهالي يصير عندهم وعي؟ أنت ذكرتي بعض أيضا المقترح أنه الأهالي ممكن يأخذ دورات بحيث أنهم أيضا يرفعوا نسبة الوعي عندهم. الآن كيف يتم عادة التعاون بين الأسرة وبينكم أنتم أيضا كمختصين في تأهيل هذا الطفل؟
للأسف طبعا العيادة لحد اليوم يعني عيادة تشخيصية أكثر منها تأهيلية, وهذا طبعا راجع لعدة أسباب. وحتى أعتقد لو كان في المستقبل في أمل أن تكون في يعني طاقم تأهيلي متوفر راح يكون ما بتك السهولة أن الأهالي من مناطق السلطنة يجوا إلى مستشفى الجامعة للتأهيل. والتأهيل ما يعني فقط ترى جلسات, يعني كثير من الأهالي مثل ما ذكروا أنهم يأخذوا أولادهم إلى مراكز تأهيل بغض النظر عن مستواها. أنا أشوف أي شيء ممكن يعمل كثير أشياء يعني بغض النظر عن مستوى, لكن اللي يهم في هذا كله طبعا كثر إيش أو كثافة التأهيل اللي يأخذها الطفل, عدد الساعات, وأيضا هل هذه النوعية من التأهيل الأهالي أو الآباء قادرين أنهم يتعلموها يحملوها معاهم حيث أنهم يقدروا يطبقوها أيضا داخل المنزل. لأنه كثير من الأهالي يشتكوا أنه أنا وديت ابني إلى المركز لكنه ما تعلم شيء, أجيبه إلى البيت والمركز يذكر أنه هو الطفل لا ينطق هناك بكلمات معينة ويتصرف بسلوك معين. في خاصية عند الأطفال مثلا من طرف واحد أنه عدم قدرتهم على نقل كفاءة معينة من بيئة إلى بيئة أخرى إلا إذا توفرت البيئة الأخرى تقريبا نفس المؤثرات. فطبعا الأخصائيين يعني متعلمين متدربين على أسلوب معين بحيث أنهم يحاولوا يغيروا من سلوك معين, مفروض السلوكات الإيجابية اللي تظهر والسلوكات السلبية اللي تقل, ولكن بتقنيات وأساليب معينة. الأهم من هذا كله وجود تواصل كبير ما بين المركز والأبوين, بحيث أن الأبوين يفهموا إيش هي الطريقة اللي يستخدمها, إيش هي اللي يستخدم المدرس أو المعلم أو الخصائي واللي يتبعها واللي نجحت مع الطفل. لأن ما شرط أن الخصائي يعني بينجح مع كل الأطفال, في كل طفل له أسلوب معين وطريقة معينة, فهو لازم يستخدم خبرته بحيث أنه يحاول أنه يعني يتعامل معه بطريقة مناسبة ويوصل هذه المعلومة إلى الأهالي بحيث أنهم هم بعد يكونوا قادرين أنهم هم يستخدموا هذه الطريقة بحد ذاتها.
نعم جميل. طيب أنا برجع أيضا أستاذ محمد بعدين بنتكلم عن أيضا جمعية التوحد اللي يمكن تجمع أغلبية الأسر اللي عندها أطفال توحديين, لكن خلينا انتقل لأبو اليزن وخبرنا عن تجربته مع طفلك اليزن. يعني خبرنا من البداية, حكينا القصة اللي لين وصلت المرحلة اكتشفت أن طفلك مصاب بالتوحد.
أولا الطفل لما كان عمره تقريبا سنتين أو سنة ونص ما كان ينظر لأمه ولا لي أنا, ما كان يتجاوب معك لما دي يعني كان صامت. أول كان يسمع كان يتكلم أول ما كان عمره سنة, بعدها صار اختلف كليا يعني صار يخاف حتى من الأصوات العالية. بعد ما كبر يعني عمره سنتين صار يرفرف بيدنا ويدور حوالينا, إذا في عنده لعبة مثلا سيارة أو شيء يحرك العجلات فقط الكلمات أيوة, والكلمات كان يردد كلمات معينة فقط ما يذكر مثلا, إذا كان أول كان يقول بابا بس بس ما في غير كل الناس كلهم بابا. بس الكلمة اللي كان يسمعها منا نحن نقول إياها وصار يردها. بعدين انتقلنا ودينا مركز صحي. كان المركز الصحي يقول لك لا طفل طبيعي ما بيكون في شيء, بيكبر بعد سنتين أو سنة وسنتين بيكون أوكي.
هذا كان ردهم عليكم.
أيوة بالضبط. نحن ما سمعنا كلامهم, يعني انتقلنا لمركز ثاني وكان نفس الكلام من وزارة الصحة نفس الرد إن الطفل طبيعي يسمع يعني الكلام بيت يجي بعدين. مهم نحن رحنا طلبنا تسجيل الجامعة الدكتور وظفة لكن تأخر بحيث انه الطابور طويل تشغيل. نحن ودينا لمراكز تانية يسمى انها تخصصية بس ما اعرف اذا تخصصية او لا. قال شخص الدكتور انه هذا طفل او سمات طفل توحدي حسب الحركات اللي هو شافها. عمل له فحوصات وقال انه بيكون فيه حمية معينة. نحن تبعنا شيء منها وشيء منها لا. انه اللي شفت حكمنا عقلنا فيه انه هذا الشيء بيناسب الطفل وهذا الشيء لا
ما راح يناسبه.
بعدها انتقلنا للتأهيل. ما كان في تأهيل ابدا في عمان, يعني دورنا اكثر من مكان, كان في واحد يقول لك اكسجين. احنا ما رحنا عند الاكسجين لانه شفنا تكلفته غالي, واصلا انا قرأت عنه اصلا ما
انه مش مجدي. نعم
فتح مركز تخصصي ما عدنا أقول إنه تخصصي قصين ما أعرف إذا كنت تخصصي أو لا وبأي حاجة في الأخوة في الوطية كانت تكلفته غالية لكن نحن دفعنا كل الغالي والثمين على أساس إنه أهلنا وطفلنا يتحسن بعد الأشياء اللي واجهناها في نفس الفترة إنه الأهالي ما متقبلين الطفل
يعني الأهالي نعم اللي حواليكم نعم
يعني يقول لك مثلا إنه الطفل بين قوسين خبل أو مجنون أو شيء
نعم
المهم نحن تحولنا إلى أكثر مكان نبحث عن حل
عن حل نعم
ما وقفنا المهم تكملنا تقريبا 6 شهور في التخصصي وكان في يعني موظفة عمانيات تهتم بالموضوع تهتم بالطفل الطفل بدأ يتجاوب معهن وبدأ يتكلم وكذا في الجانب أمه في البيت يعني كانت تبحث عن كل شيء أو كل حاجة تسويها له
ممكن يساعد
يعني مثلا كتأهيل قطرات خليه يشوف على عينها علمته كثير كثير في البيت
يزن بعدين دخل المدرسة صحيح؟
لا قبل ما يدخل المدرسة دخلنا في حضانة عساس انه ندمج نجمل الأطفال العادية
العادية
كان عمره 2.5 3 سنة كذا الحضانة ما اهتمت في الموضوع كان طفل ينام بحاله ويجلس مع نفسه ما حد اهتم دخلنا إلى مدرسة أو حضانة أخرى أحسب انه الأهل الثانية يتكلموا عنها زينة فجانا بعد كم شهر المعلمة تقول أو الحضانة تقول طفلكم أصلا نحن ما نريده توجهنا إلى وزارة التربية على أساس إنه نخبرهم عن الحضانة قالوا نحن ما تخصصنا حضانة أخصصنا مدارس نقلونا إلى مدرسة خاصة أرسلونا فيها إنه يروحوا هذه المدرسة هذه المدرسة يعني قالوا لنا أول مرة 3000 ريال يعني نحن بعد مفاوضات معهم وصلنا إلى 2400 نحن دخلنا على أساس إنه يتعلم يستفيد يعني ما نجلس ننتظر إلى متى يعني لا وزارة يعني رحنا لوزارة التنمية على أساس إنهم يساعدونا في الموضوع قام لا اختصاص وزارة التربية وزارة التربية تقول لا اختصاص وزارة التنمية يعني كل حد يرمي
كل حد نعم على الطرف الثاني
طبعا بعد رحنا عند دكتورة وظفة بعد ما كمل تقريبا 3.5 سنوات أو 4 سنوات دخل قيمته الدكتورة على أساس إنه في سمات طيب توحد طبعا الموعد الثاني تأخر كثير فنحن تابعنا خيار ثاني اللي هو مستشفى المسرة مع الدكتورة زمر
طيب
فالحين نحن نتابعه وهي كانت تعطينا بعض التوصيات أساس نحن نعمل معها في البيت
الآن وضعه في المدرسة كيف؟
دخلنا نحن مدرسة أساس إنه ما قلنا أنه أصلا في توحد
إنه في توحد
رحنا أكثر المدرسة رفضوا إنه في توحد
يعني لما تكون صريح مع المدرسة ترفض
أيوة
لكن إذا بتلتف ممكن المدرسة تأخذ أيضا عشان
لكن
مبالغ مادية
لكن الطفل هم يمدحوا انه ممتاز وما شاء الله هو يحب الدراسة بشكل كبير
وانا اقول بعد ممتاز سجل انجليزي ما شاء الله عليه بنسمع بعد شوي يعني يزن من الاطفال اللي بالفعل فاجئوني وانا عدت للحلقة ما شاء الله عليه ما شاء الله دكتورة يعني نعلق شوي على ابو اليزن يعني يقولي ربما يكون التشخيص تأخر يعني يعيق هذا الموضوع احنا في السلطنة كيف وضعنا
طبعا معلومة ابو اليزن يعني مثل ما ذكر قائمة الانتظار طويلة بدأت في اول ما افتتحت العيادة في عام 2011 تقريبا كان هي العيادة الوحيدة التطورية في السلطنة فتخيل ان كل الحالات تحول الى مستشفى الجامعة في نفس الوقت العيادة ما تستقبل فقط حالات اضطراب طيف التوحد لكن كثير من الحالات اللي عندهم اضطرابات تطور بشكل عام مثل صعوبات التعلم التأخر اللغوي مهارات ضعف المهارات الحركية الإعاقات العقلية كلها فطبعا ما بإمكاني أنا أن يعني أحدد أن هذا الطفل هو اللي رايحة الأولوية طبعا حسب مدة التحويل تشخيص هذه الحالات ما عملية سهلة يعني في بعض الحالات تكون واضحة
كم يأخذ عندك يعني دكتورة تقريبا في المتوسط
يعتمد على الحالة يعني إذا الحالة واضحة جدا وكسمات كثير واضحة من الزيارة الأولى أنا في أطفال يبكوا يعني دخلوا إلى العيادة وهم في حالة يعني نرفزة وهذا فصعب أن أنا بس أحكم على طفل بكى ولا رمى نفسه على الأرض أنه هو عنده حالة اضطراب طيف التوحد فنأخذ تاريخ تطوري أو نمائي للطفل من الوالدين إذا ما كانت صورة واضحة نعمل معه فحص آخر أو اختبار سلوكي معتمد وهو اختبار تشخيص حالة التوحد وهذا نفس الشيء يأخذ وقت يمكن هذا يعني عدد الحالات اللي نقدر نشوفها، ما نقدر نشوف أكثر من 3 حالات جديدة كل يوم
كل يوم. نعم. وهذا أكيد يأخذ وقت. طيب أنا عندي سؤال أيضا بطرحه عليك قبل ما ننتقل عند أستاذ محمد. يمكن أثناء لقائي بأم اليزن قالت لي معلومة أو قالت لي هي ملاحظة، وما أعرف إذا كانت صحيحة ولا، تقولي أنا يمكن أكون خلود أخطأت لأني كنت أخلي اليزن فترة طويلة على التلفزيون، كنت أخليه على التلفزيون وأحاول أني أنا أنشغل بأمور البيت، فهل هذا إلى ارتباط مباشر يعني في مسألة أنه حتى لو الشخص لو الطفل عنده أعراض توحدية ممكن أنها تفاقم المسألة ولا ما لها ارتباط؟
طبعا أنا أتمنى من أم اليزن وغيرهم الأمهات أنه ما يلوموا نفسهم، لا هم ولا الآباء، فهم يعني ما لهم أي سبب يعني وجود حالة التوحد معهم مع طفلهم، هم غير مسؤولين تماما عن هذا الشيء. السبب بعد غير معروف، سواء طفل، في أطفال في منازل ما فيها أبدا تلفزيون وعندهم توحد، يعني النسبة هي في كل دول العالم، سواء الآباء متعلمين غير متعلمين، الآباء مستواهم الاجتماعي جيد أو غير جيد، ما له علاقة إطلاقا أبدا. تلفزيون أو تعرض الطفل للتلفزيون هو سبب غير مباشر إطلاقا لوجود التوحد.
نعم.
لكن الفرق البسيط اللي ممكن يعمله التلفزيون أنه تخيل طفل، وهذا ما بس طفل اضطراب طفل، أي طفل آخر إذا كان يعني بيمضي كثير من وقته أمام التلفزيون، فمعناته تفاعله مع الآخرين بيكون ضعيف، معناته تعلمه إدراكه لأمور كثيرة حياتية مهمة يتعلمها في السنوات الأولى بيكون ضعيف بعد، صح؟
نعم.
فهذه ممكن أنه بس يخلي الحالة أكثر حدة أو شدة.
نعم.
وأنا متأكدة بعد ما أخذوه يمكن يعني شالوا عن التلفزيون وبدأ الاهتمام وهذا، لاحظوا إنه في تحسن كبير.
نعم.
وبشكل عام بشكل عام أكثر الآباء والأمهات يلقوا اللوم على نفسهم، نقول لا أنتوا غير مسؤولين إطلاقا وجود التلفزيون أو غيره، لكن طبعا إحنا ما نشجع على وجود يعني التلفزيون، مثل أعتقد وضحت إنه فقط
صحيح.
ممكن إنه يخلي الحالة أكثر شدة إذا عزلنا الطفل إحنا نفسنا وحرمناه من الاندماج والتعاون مع الآخر.
نعم. طيب أستاذ محمد أنا ودي أسألك أيضا عن الجمعية، دور الجمعية فيما يتعلق بالمراكز المتخصصة بعلاج التوحد، يعني من خلالكم أنتم أيضا وجودكم في الجمعية أكيد تلتقوا مع الأسر وتشوفوا الأسر اللي تروح لهذه المراكز، كيف تقييمكم لهذه المراكز وهل حاولت تنقل وجهة نظركم للجهة المعنية اللي هي وزارة التنمية الاجتماعية؟
طبعا الجمعية هي صوت الأهالي يعني.
نعم.
وقوة الجمعية هي بقوة الأهالي.
نعم.
متى ما كان الأهالي قريبين من الجمعية، متى كان ما كان صوتها طبعا مسموع، فالجمعية دائما هي على تواصل احنا، وحتى عندنا مجموعات مختلفة سواء عن طريق وسائل التواصل سواء عن طريق الواتساب او الفيسبوك او التويتر.
نعم.
دائما صوت الجمعية مسموع يعني، ودائما نسعى يعني ان نناقش كما تقول ونتبادل اراء.
نعم.
مع كل في كل ما يخص تأهيل الاطفال سواء في المراكز يعني في مراكز الخاصة او حتى في المراكز.
نعم. بس شو ملاحظاتهم يعني ابو اليزن، عندك ملاحظات على المراكز اللي هي معنية بطيف التوحد واضطراب طيف التوحد، هل عندكم تجارب معينة مع هذه المراكز اللي تم ترخيصها من قبل وزارة التنمية؟
في تجارب بعض تحصل بعض الأخصائيين مهملين للأسف. يعني ما أتوقع أنهم عندهم قادرين يعني مش قاعد خطة معينة لمدة سنوات، يعني أقول لك أنا هذه خطة، أنت عندك خطة تعلمنا عليها أساسا أمشي مع طفلك، يعني أخصائي يسألك هذا السؤال
يسألك أنت إذا أنت عندك خطة،
أقول له عندي خطة أصلا ما جبته معك.
نعم.
بيكون أمشي معي في خطة معي في البيت. للأسف التنمية أتوقع مفروض تتابعهم وتجلس على الأقل ساعات معينة مع.
نعم.
كمراقب للأخصائيين.
نعم. كيف أيضا الأسعارهم بشكل عام؟
أسعارهم كانت مكلفة فعلا. إلى أن أتت الوزارة التنمية وأخذت المشروع.
يعني
تدفعنا نحن.
تدفعنا.
بعد يعني مشوار طويل من المراجعات للوزارة.
نعم.
يعني الوزارة في للحين ناس ما شملهم
اللي هي المبالغ اللي
مبالغ المراكز.
نعم.
يعني الحين الناس ينتظروا
في تدفع من عندهم
يعني. في ناس ما قادر اصلا في قاعده تنتظر الناس او تنتظر الوزاره حتى انها تدفع لهم.
يطلب عليكم شروط معينه عشان يدفعوا عنكم؟
انه لازم تسجل اسمك اسم طفلك كمعاق في وزاره التنميه
بس في اشياء ثانيه.
لا هي كشفت اللي هو كشف من عند.
نعم. وبتنتظر دورك يعني.
طبعا تنتظر دورك اكيد. تنتظر لسنوات أكيد يعني الموضوع طابور طويل.
نعم.
وفي ناس للحين أنا بقول في ناس للحين ما معترفين طفلهم في توحد وهذا شيء خطير.
نعم.
يقولك لا طفلي طبيعي ما في شيء. أتمنى منهم أنهم يتجاوبوا مع هذا الشيء ويعرفوا أن هذا الشيء فعلا في شيء اسمه شيء واحد.
دكتورة في ناس يعني ما معترفة ما تعترف إن يعني ما تبى تعترف بالحقيقة إنه والله أطفالي ما في طفلي ما في توحد.
في ناس صعب عليها تقبل التشخيص, صعب عليها يعني كل الأمور المرتبطة أصلاً بالتشخيص, فهم غير متقبلين إطلاقاً.
إحنا نشكر وجودك هنا أبو اليزن.
بقول كلمة لوزارة التربية والتعليم, يعني اتقوا الله في أنفسكم, كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. الأطفال لهم الحق, يعني قانون أو المرسوم السلطاني أصدر قانون الطفل شامل واضح ما في أي شيء. يعني لا ممكن أنهم يقولوا أنه إحنا ما عندنا مالية, هذا ما في عذر أبدا, المالية ليست عذر على أساس أنهم يرفضوا. بعدين الحين إحنا من ضمن أطفالنا طفل اللي صار أنه يكون دم كلي, للحين إحنا ما نعرف إيش الدمج الكلي, إيش بيسوي فيه, هل بيكون في معهم
وبدا العام الدراسي وطفلك بعده في البيت. صحيح.
المشكلة ما هي ذا, المشكلة هنا أنه طفل بدأ وتأقلم مع أطفال. الحين تبدير نص الفصل الدراسي الأول تقول له انتقل لمدرسة أخرى وتبدأ معاه من الصفر, شيء خطأ.
شكرا لك يا أبو اليزن, إن شاء الله أيضا صوتك يوصل. نحن بنطلع لفاصل نسمع يزن الهنائي طفل أبو اليزن, نسمع أيضا المشاركة اللي سجلها لكل الأسئلة, وبنرجع مع الدكتورة نادية بنت علي العجمي وهي مديرة مركز الأمان للتأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة.